إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. في هذه الفقرة لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحكام السلطانية التي مردها ومرجعها إلى ولاة الأمور، هم الذين يقومون عليها، لأن سياسة الناس بأيديهم. فمضى معنا ما يتعلق بالغزو، وهنا ذكر مسألتي: قسمة الفيء وإقامة الحدود. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى مبينا بعض الأعمال التي يقوم بها الولاة، قال: هم يلون من أمورنا خمسة، هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. كذا كلامه رحمه الله تعالى، فبين أولا بعض الأمور التي هم يقومون بها، فقال: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم بين أهمية الولاة، فقال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، على ما يقع منهم من هنات وزلات، لكن وجودهم فيه مصلحة عظمى للأمة. قال: وإن جاروا وظلموا والله لا ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فهنا ذكر ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذه الأمور قسمة الفي، وما يتعلق بقسمة الغنائم والأموال، فهذه مردها إلى ولاة الأمور، يضعون هذه الأموال بما أراهم الله سبحانه وتعالى وبما أمرهم به. قال: وإقامة الحدود. وهكذا إقامة الحدود، هذه المسألة تتعلق بالأحكام السلطانية، فالولاة هم الذين بأيديهم تنفيذ الحدود. وقد ذكر الفقهاء الإجماع في هذه المسألة، وأنه لا يكون ولا يمكن لأحد يتسنى له أن يقيم حد على أحد إلا بعد أن يقوم بذلك الولاة أو من ينوب عنهم، أي له الصلاحية من قبل ولاة الأمور في إقامة الحدود، وليس لأحد سواهم يفعل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وهذه مسألة كذلك متعلقة بدفع الصدقات من الزكوات، فإنها قال: تدفع إليهم، وهي جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. سواء كان هذا الوالي الذي دفعت إليه الزكاة من الأبرار، أو كان حتى من الفجار، فإنها تجزئ. والأصل إخواني في الله في أموال الزكاة أنها تعطى للولاة متى ما طلبوها فإنها تعطى لهم، لأنهم مسؤولون عنها. ولهذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يرسل الجباة لكي يأتوا بأموال الزكاة، وكما قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. فولي الأمر هو الذي من حقه أن يأتي بجمع الأموال ثم يصرفها في مصارفها الشرعية، وإذا لم يطلبها الوالي فحينه كل مسؤول عن زكاته، طيب، بقي إذا كان الوالي من ولاة العدل، ممن عرفوا أنهم يأخذون الأموال فيضعونها في مصارفها الشرعية، فهذا لا إشكال، بل هذا محل إجماع بضرورة إعطائهم الزكاة إذا طلبوها، لأنهم يجعلونها في مصارفها، فهذه المسألة لا إشكال فيها. لكن الإشكال إذا كان الوالي من الظلمة وممن لا يعطي الزكاة لأهلها، وإنما يأخذها بنفسه يتلاعب بها، ويأخذها في مصالحه الشخصية. فما حكم من كان هذا حاله؟ فهل تعطى له الزكاة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك تفصيل. يرى رحمه الله تعالى أنه إذا علم وليس بالظنون وليس بالتخرصات، بل عندك قرائن وعندك أدلة براهين تدل على أن هذا الذي يأخذ أموال الناس ما يجعلها في محلها، فهذا قال لا تعطى له، هذا لا تعطى له إلا إذا خشيت الضرر، أي ألزمك بقوة وهددك بالسلاح لابد أن تعطيه فاعطه إياه، ويكون هذا إن شاء الله مجزئا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة، قال فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، أنت الذي تقوم بصرفها إلى مستحقيها. هذا متى؟ إذا علمت أن هذا الذي أخذ الأموال من الولاة لا يصرفها في محله، تأخذها أنت واصرفها ولا تعطيه إياه، لا تمكنه من مالك. ثم قال رحمه الله تعالى فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. أما إذا وضع السيف عليك وألزمك وهددك إلا أن تسلم له الزكاة، فإنت فحينها أنت مضطر فتدفع إليه الزكاة. وهل هي مجزئة؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام أن أكثر العلماء يرى أن هذه مجزئة ولا ملزم بإخراجها مرة أخرى، وحسيبه الله حسيبه الله. قلنا هذا متى يكون؟ إذا علم أنه لا يجعلها في مصارفها الشرعية. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. كذلك من الحقوق، ذكر مضى معنى أثر الحسن البصري أن من حقوقهم إقامة الجمعة والجماعة، وهم الذين يصلون بالناس أو من يوكلونه ومن ينوبونهم عن هذا المقام، فهم لهم ماذا؟ لهم التقدم في هذا الباب. فقال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، أي الجمعة، من أعادهما فهو مبتدع، لأن هذه كانت صفة عند المبتدعة، أن ربما إذا دخلوا المسجد خاصة في صلاة الجمعة صلوا مع الناس، لكنهم يصلون ليست بنية الجمعة، لا ليست بنية الجمعة، فإذا سلم الإمام خرجوا وأعادوا الصلاة، وهم يصلون إن صلوا ليس بنية الجمعة، لأنهم يروا أن الجمعة لا تصح خلف هؤلاء الأئمة من أئمة الجور. فذكر إمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا مسلك المبتدعة، قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، لأن السنة أمرت بالصلاة خلفهم، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة أصاب الأئمة فيها فهذا لنا جميعا، وإن أخطأوا فيها فهذه عليهم وليست علينا. ولهذا ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال كما جاء في الصحيح يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فنحن لا يصيبنا شيء مما يقعون فيه، وهذه السنة، فكيف أنت بعد ذلك تعارض السنة وترى أن الصلاة تصح خلفهم؟ لا، السنة أمرت بأنك لا تشق عصاهم وأنك تصلي معهم، وأنت بعد ذلك لن تخرج وتحرم الأجر، فإن أصابوا فللكل وإن أخطأوا فإن الجريرة تلحقهم ولا تلحقنا نحن. قال رحمه الله تعالى تارك للآثار، وكذلك الآثار عن الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يصلون خلف أئمة الجور، يصلون خلف أئمة الجور. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كما في شرح للطحاوية قال فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. إذن هذا كان من مسلك السلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآثار المروية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف من الحجاج، إذا ذكر الدم وذكر السيف، الظالم الجائر ومع ذلك كانوا يصلون خلفه. أثر كذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، فكانوا يصلون خلف أئمة الجور. لهذا هذا الذي عناه بقوله تارك للآثار مخالف للسنة، وهذا الذي عليه المبتدعة أنهم يتنزهون أو يبتعدون عن الصلاة خلف الأئمة بحجة أنهم ظلمة فجرة، وهذا ليس بذريعة. قال رحمه الله تعالى: من أعادهما، أي من أعاد الجمعة بعدما صلاها خلف الأئمة، قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. أي إذا ظن أنه بالإعادة سيستحق أن ينال أجر الجمعة فلا، لأنه مبتدع وليس له من العمل شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود فعله على وجهه، فكيف يرجو منه الثواب؟ قال: إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم، من كانوا بر برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء، أي يبقى عندك اليقين، اليقين بأن الصلاة خلف هؤلاء تصح، وإن وقع ما وقع منهم من ظلم وجور فهذا هو الذي يصيبهم ولا يصيبك يا عبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. هذه مسألة ما يتعلق بمسألة الخروج على الأئمة. قول رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. وقد مضى معنا أن الوصول إلى الحكم السلطاني والإمامة والخلافة يكون بثلاثة أمور: إما بالتنصيص، وإما بالإجماع، وإما بالغلبة والقهر. هذه الصور الثلاثة التي بها تكون ماذا؟ تسلم زمام الحكم للوالي، إما أن ينص إمام سابق أو بإجماع أهل الحل والعقد، وإما أنه يتصالح بالغلبة. مثاله تكون الدولة على يد حاكم الحكام، فأصبح الناس في الصباح إذ بهم قد وقع انقلاب في المساء، انقلب الوزير أو النائب على الأمير فقتله أو زج به في السجن، فصعد هذا الآخر في ليلة من الليالي، فأصبح الناس وقد تغير وجه الحاكم. أين الحاكم الأول؟ في غياهب السجون. وكيف الأوضاع؟ ننظر الأوضاع، قد استقرت، الجميع قد خضع لهذا الحاكم الذي قد وصل. كيف وصل؟ هل بالرضا؟ ليس بالرضا، وإن بالغلبة. ما العمل؟ إذن أقر الناس بإمامته، يسير الناس على هذا الوالي الجديد، مع أنه ما وصل إلا بالقهر والغلبة وبالسيف، لكن متى ما اجتمع الرأي عليه واستتب الأمر بيديه فيكون الحكم حكمه. وهذا الذي كما قلنا ذكره العلماء رحمه الله تعالى، وقد ذكر الإجماعات الذي معتبر في هذا المقام، وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. بالرضا، كأنهم هم الذين يرشحون هذا الإمام عن طريق أهل الحل والعقد فمكنوه، هذا وجه. أو يكون بالغلبة، استتب له الأمر بالسيف والقهر. قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. إذن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في حق من خرج على هذا الوالي الذي وصل إلى السلطة بهذه الصور الماضية، بإجماع الناس، بالقهر والغلبة. قال رحمه الله تعالى: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. وللأسف تكاد هذه المسألة، مسألة الخروج على ولاة الأمور، أصبحت هي السمة البارزة في كثير من الطوائف والملل والنحل الكثير، ليس أصبحت هي مسلك لبعض الفرق، لا، كثير، بل ربما لا تكاد فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج السنة إلا وهي تجعل من عقائدها ومن منهجها ومن فكرها مسألة الخروج والتوطين له والتمهيد له. حتى قال أبو قلابة رحمه الله تعالى كما روى ذلك اللالكائي بسند صحيح عنه أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. ما ابتدع قوم بدعة، بدعة نكرة أي بدعة، إلا وتجد أنه في طياتهم استحلال السيف يكون في قلوبه، وهذا شيء حتمي. لما؟ لأن الذي يخرج عن منهج السنة، منهج السنة هو منهج الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلتجد الذي يلتصق ويلتجئ إلى رحاب السنة تجد أنه تعتريه الرحمة، لكن الذي خرج عن السنة يخرج عن الرحمة فيأتيه العنف والقسوة والشدة، ومن أعظم ما يجعل فيكون في صدر البغض على جماعة المسلمين، ولا ينفس عما في قلبه من البغض لأمة الإسلام بمثل السيف. ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. ولك يا عبد الله أنك تنظر ولو بنظرة خفية إلى حال الجماعات هنا وهنالك، إلا ورأيت أن الدماء تسيل من مذهبهم ومن منهجهم. الحاصل إخواني في الله، ولكن وإن كان هذا قد اشتهر عن فرقة الخوارج، لأن الخوارج قد قاموا بذلك عيانا، قام بذلك عيانا، لكن بعضهم لا يظهر ذلك ولا يصرح به، لكن تجد أن ذلك في طياتي وفي خفايا مناهجهم. وقد ذكر العلماء أن صور الخروج على ولاة الأمور تختلف، أحيانا يكون بالفعل، هذه صورة من أعظم صورها، وهذا الذي عليه الخوارج، يبارزون الولاة بالخروج ويخرجون عليهم. الصورة الثانية ما يكون بالقول فقط، أو قل بالاعتقاد، الاعتقاد، وهما يكونون في صدورهم، وهذا الذي عليه الرافضة، عليه المعتزلة، وهم يعتقدون أنه لا إمرة عليهم، لكن لا يصرحون هذا بالفعل. لماذا؟ إما لعدم القدرة على ذلك، أو لعدم توفر الشروط، كالرافضة، الرافضة يشترطون في الخروج أن يأتي صاحب السرداب المهدي المنتظر المزعوم الذي لا زال حبيس السرداب، فهم ينتظرونه حتى يخرج، فإن خرج خرجوا. فهؤلاء هم عندهم عقيدة بمشروعية الخروج، لكن الذي أحالهم الشرط، لم يأتي الشرط الذي يأذن به صاحبه بالخروج على ولاة الأمور. إذن المعتزلة والروافض من الأمثل الذي تمثل لك على أنهم يعتقدون ويكنون، بل المعتزلة من أصول الخمسة ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أصول الخمسة عند المعتزلة. وإذا رأيت تحت هذا العنوان العنوان الرائع تجد تحته جواز ومشروعية الخروج على ولاة الأمور. فالمعتزلة والروافض مما يعتقدون مشروعية الخروج، لكن ما فعلوا ذلك إما لأنهم عدم القدرة أو لاختلال الشرط من الشروط. الفرقة الصورة الثالثة من صور الخروج ما كان بالقول، ما كان بالقول، وهذا الذي عليه فرقة من فرق المسمى بالقعدية، بالقعدية، فهؤلاء ينشطون في تحريض الناس، وما أكثر هؤلاء في هذه الأزمان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مبينا هذه الفرقة وما يتعلق بالتعريف بها، قال رحمه الله تعالى: القعدية هم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فقط تزين، إذا صعد عن المنبر ضج وصاح وأرعد وأزبد وفضح القاصي والداني وألب المشاعر، ثم بعد ذلك ينزوي ويجعل الناس في ثوران، في ثوران، حتى يجعلهم ينطلقون إلى سيوفهم وإلى أسلحتهم وتتفجر الثورات هنا وهنالك، وهو لا يباشر ذلك. هذا قعدي، من القعدية، من فرق الخوارج، وهذه فرقة قديمة ولازالت جذورها وفروعها في هذه الأزمان. فهذه إخواني في الله صور من صور الخروج كما صرح بذلك العلماء. قال رحمه الله تعالى، قال: وخالف الآثار عن رسول الله، قد مر معنا النبي قد أمر بالصبر على الولاة ولو وقع منهم التقصير فإن المصلحة تقتضي ذلك. قال: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، وهذا لثبوت ذلك عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أن هذا الذي خرج عن ولي أمره فمات هو على هذه الحالة من الخروج فإنه يموت على ميتة جاهلية. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، ميتة جاهلية. وما معنى مات ميتة جاهلية؟ هل معنى أنه مات كافرا؟ لا، ليس مفروض أنه يموت على الكفر، لكن يموت في حال موته حاله كحال أهل الكفر، حاله كحال أهل الكفر وأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا من أمورهم أنهم يأنفون، ما يحبون أحد يتسلط عليهم، ما يحبون هذا، يريد الواحد بين عشيرته هو الذي يسيطر على إخوانه، أما يأتي أحد يؤلف بينهم في دولة كاملة ويتسلط عليهم افعلوا لو لا تفعلوا، هذا ليس عندهم. فكانوا يحبون ماذا؟ يكونوا طلقاء، طلقاء في هذه المسلك. ولهذا فمن كان في هذه الأزمان يرى أنه ما أحد عليه يأمر وينهى ويرى أن هذا هو حقه ثم مات، فموتته كأنه يموت على ضلالة، كما مات أهل الجاهلية على ضلالة أنهم لا يحبون أحد يتزعم عليهم. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الفقرة، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.